بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. مبارك الرب اله اسرائيل الذي افتقد وصنع خلاصا لشعبه من اجل تحنن رحمة الهنا التي افتقدنا المشرق من العلاء. كل سنة بين احبائي اليوم الحد الرابع في كياهك، وزي ما احنا عارفين الأحد بتاعت شهر كياهك بتعدنا لعيد التجسد الإلهي. مشينا رحلة في الأربع أحد بتوع كياهك استعداد لتجسد ربنا يسوع، بدت ببشارة الملاك لزكريا بميلاد يوحنا السابق، وبعديها بست أشهر في الحد الثاني كان بشارة الملاك لأمنا العذراء بميلاد ربنا يسوع، في الحد الثالث شفنا زيارة أمنا العذراء الأليصابات ومكست عندها نحو 3 أشهر، والحد الرابع كان زي ما احنا سمعنا في الإنجيل النهاردة ميلاد يوحنا والتسبحة اللي قالها زكريا. كان الملاك قال له وإذا أنت تكون صامت لا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يتم فيه هذا الكلام. فظل صامت زكريا 9 أشهر لغاية ما اليوم انفتح فمه وبارك ربنا وقال التسبيحة ديت: مبارك الرب إله إسرائيل الذي افتقد وصنع خلاصا لشعبه. وبعد كده بص لابن يوحنا وقال له ان انت هتعد الطريق، وقال في التسبيحة بتاعته من جهة ابن يوحنا قال له من اجل تحنن رحمة إلهنا، أو في البيروتية أحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء. وكأن أحبائي زكريا النبي بيرى بعينين النبوة إن التجسد الإلهي هو افتقاد الله للبشرية، الله بيفتقد البشرية. افتقاد يعني افتقاد يعني زيارة، واحد بعيد، واحد عايز تطمن عليه، عايز تعرف أخباره، عايز تؤذره تشدده، بتروح تزوره. زيارة المعونة ديت، زيارة السؤال، هي ديت الافتقاد. فالتجسد يراه زكريا بالروح القدس إن هو افتقاد الله للبشرية، ربنا جاي يفتقدنا. شوف لما تكون انت مثلا قاعد كده في البيت و شخص على مكانة روحية عالية، شخص كبير خالص، تجده جاي يخبط الباب عليك ويقول لك أنا جاي أفتقدك، جاي أزورك. فاللي بيفتقد البشرية هو الله ذاته، هو ده التجسد. جاء الله خد الطبيعة البشرية علشان يفتقد الإنسان. في الحقيقة ربنا سبق وافتقد البشرية في شكل أشخاص متعددين مرات عديدة. أول افتقاد افتقد بها الله البشرية في سفر التكوين الإصحاح الثالث أول ما سقط أبونا آدم. والله يدرك قد إيه آدم كان في حسرة، كان في ضيق، كان في حزن، كان في ألم، كان في وجع، شعر إنه عريان. فشعر الله أحشاء رحمة إلهنا، أحشاء رحمة إلهنا، محنة الله شعرت إنه آدم محتاج لافتقاد. آدم في ضيق، في تعب، في عوز، حتى وإن لم يدرك آدم هذا، لكن الله يعلم حال الإنسان. فراح ربنا يفتقد آدم: آدم آدم أين أنت؟ أول افتقاد لله للبشرية كلها في شخص رأس البشرية الأول هو أبونا آدم. وطبعا في زيارة الافتقاد بتاعت آدم سمع الوعد بالخلاص. كل زيارات الافتقاد هي وعد بالخلاص، لأنها ديت ظل للافتقاد الأعظم في التجسد. سمع الوعد ان نسل المرأة هيسحق راس الحية، دي التعزية اللي الله بيعزي بيها آدم في الافتقاد. شفنا زيارة افتقاد اخرى في سفر التكوين الإصحاح 18 لما كان ابونا ابراهيم، وده الرأس اللي هيجي منه شعب الله، شعب المقدس، شعب اسرائيل، الشعب اللي هيتجسد منه المسيح. في تكوين 18 كان ابونا ابراهيم عند بلطات ممرة، وكان وقت حر النهار، كان جالس على باب الخيمة، وجي ربنا يفتقد أبونا إبراهيم، لقى 3 رجالة ربنا وملاكين جايين يزوروا إبراهيم في البيت، وصنع عليهم أبونا إبراهيم ضيافة، ليس لأن الله محتاج للأكل، لكن ربنا بيفتح ذهننا ولو من خلال الظل لما سيتم في ملء الزمان. لما ظهر ربنا لأبونا إبراهيم عند بلوطات ممرة تكوين 18 تظاهر لك أنه بيأكل، دي إشارة للي حيحصل في ملء الزمان لما حياخد جسد فعلا وحيجي يفتقد البشرية. وفي هذا الافتقاد أيضا سمع أبونا إبراهيم وعد بما سيتم في ملء الزمان. ربنا قال لأبونا إبراهيم إني أعود نحو زمان الحياة ويكون للسارة ابن. زمان الحياة المقصود بها السنة الجاية يعني زي دلوقتي، وفعلا بعدها بسنة حبلت سارة، لكن ما سمعناش إن ربنا راح لأبونا إبراهيم رغم إن هو قال له إني أعود نحو زمان الحياة. لا، ده هو ربنا بيشير لملء الزمان، للافتقاد الحقيقي اللي حيتم لما يأتى الله علشان يفتقد البشرية. ولأن الله للبشرية كلها فلم يفتقد فقط أبونا إبراهيم أب اليهود، لكن افتقد أيضا هاجر اللي جه منها إسماعيل لما أمنا سارة، سفر التكوين الإصحاح 21، لما أمنا سارة طردت هاجر وابنها وكانت معها إربة مية وفرغت الإربة وكانت بتموت هي وابنها، فرمت ابنها وقالت لا أرى موت الغلام، فافتقد الله هاجر رغم أن دي مش من شعب الله، وشافت ملاك الله وفتح ملاك الله عينها فأبصرت بئر ماء في حال شقاء في حال تعب، بتموت هي وابنها في البرية، فربنا شاعر بما تعانيه هاجر رغم أن هي مش من شعب الله لكن دي خلقته، فجاء علشان يفتقدها. وفي الافتقاد دوت فتح عينيها فأبصرت عين مية فكانت ليها حياة هي ولنسلها ممثل في إسماعيل. لأنه افتقاد الله يا أحبائي ليس فقط لإسرائيل ممثلين في أبونا إبراهيم بل للعالم كله للبشرية كلها. وهكذا توالت مرات الافتقاد، طبعا رحلة طويلة لكن كلها لا ترقى للافتقاد الأعظم. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. فكل ديت كانت ظلال للافتقاد الأعظم التجسد. في الحقيقة اللي شغلني فعلا في موضوع الافتقاد دوت ان لقيت ثلاث أشخاص في الكتاب المقدس الثلاثة أرسلهم الله في زيارة افتقاد، وكانت الثلاث زيارات ديت رمز للبركات اللي نحصل عليها من التجسد الإلهي. أول زيارة افتقاد في سفر التكوين الإصحاح 37، أبونا يعقوب عنده ولاده بيرعوا الغنم وراحوا ناحية شكيم، وشكيم دي في عداوة ما بينها وما بين أبونا يعقوب بسبب دينا بنت أبونا يعقوب، قصة كانت حصلت في حياة أبونا يعقوب. فخد بالك من الموقف، يعقوب قلقان على ولاده، فرح جايب يوسف وأرسل يوسف علشان يرد له خبر عن سلامة الأولاد وسلامة الغنم. قال له روح شوف سلامة إخواتك ورد لي خبر، تعال ارجع قول لي حالهم ايه والعيال هيرجعوا البيت امتى، رد لي خبرا. الزيارة التانية او الارسالية التانية اللي شفنا فيها افتقاد في سفر الخروج الاصحاح 2، موسى خرج لينظر في اثقال اخوته. موسى قاعد في القصر واخواته في ذل، بص الصور كلها الرمز بتاع الخلاص، اخواته في ذل في عبودية، فموسى خرج لينظر في اثقال اخوته. عارف القديس استفانوس لما ذكر ذات الموقف في سفر الاعمال الاصحاح 7 قال لك ان موسى خرج ليفتقد اخوته بني اسرائيل، خرج ليفتقد اخوته بني اسرائيل، وكان يظن إن أخواته يفهمون إن الله على يديه يعطيهم نجاه. كان فاكر إنه لما أخواته حيشوها يعرفوا إن هو ده اللي حينجينا من العبودية. الزيارة الثالثة في الافتقاد شفناها في سفر صموئيل الأول الإصحاح 17، داود النبي. أخواته اللي هم أولاد ياسة كانوا في حرب مع الفلسطينيين. فياسة الآن على الأولاد، الأولاد في خطر، فعايز يطمن على أولاده. فجاب ابن داود واداله 10 خبزات وقيفة فريك وقال له اذهب افتقد سلامة إخواتك. 3 زيارات يا أحبائي، 3 صور للافتقاد، هي رمز لما تم في ملء الزمان. هما ترتيبهم في الكتاب المقدس: يوسف تكوين 37، موسى خروج 2، داود في سفر صموئيل الأول الإصحاح 17، لأنه في الحقيقة دي بركات التجسد من جهة فكر الله. لكن أنا هبتدي بالأخيرة بالراجع، لأن ديت ما يخصنا إحنا، لأنه طبيعي تملي الإنسان بيبص إيه اللي هو بياخده، رغم أنه الخلاص في أمر يخص الله، هنشوفه في الافتقاد اللي ذكر أولا لكن هتكلم عنه أخيرا. بمعنى أن أنا هبتدي بافتقاد داود، صموئيل الأول 17. داود رايح يطمن على أخواته. التجسد يا أحبائي إيه؟ كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء. المسيح أخ بين إخوة كثيرين، صار لنا أخ إزاي؟ بالتجسد. استشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهم. فلما خد الطبيعة البشرية بتاعتنا صار أخ للبشرية، ممثل بداود اللي رايح يفتقد سلامة إخواته. طب هو رايح يفتقدهم جايب معاه 10 خبزات وقيفة فريك، ايه يعني اكل، جاي علشان يعطي شبع لاخواته. اول بركة يا احبائي تخصنا احنا في التجسد، ليه المسيح تجسد؟ ليه اخذ الطبيعة البشرية؟ ليه صار لينا اخ باتحاده بطبيعتنا البشرية؟ جايب لنا شبع، جايب للبشرية شبع. القديس كيرلس عمود الدين يقول تأمل لطيف قوي، يقول إن الإنسان لما انقطعت الصلة بالله أصبح في حال جوع شديد، فبقى هايم على وجهه زي الحيوانات عايز يشبع. وكأن صورة الابن الضال اللي ذهب للقرى البعيدة بعيد عن بيت أبوه فجعان، فكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فبقى مش لاقي شبع، فبقى عامل زي الحيوانات بياكل الخرنوب أكل الحيوانات. فقال القديس كيرلس: لأجل هذا ولد المسيح في مزود. المزود ده اللي يحطوا فيه التبن بتاع البقر، المعلف اللي بتاكل فيه البهايم. قال لك عشان البشرية اللي تدنت لمستوى الحيوانات، بدل ما تقعد تاكل في التبن تلاقي مين محطوط في التبن؟ تلاقي ابن الله المتجسد، فيصير شبع للبشرية. بدل ما بناكل أكل الخرنوب دوت بسبب إحساسنا بالجوع، ناكل المسيح فنشبع. لذلك في التدبير الإلهي ولد المسيح في بيت لحم. بيت لحم كلمة عبري معناها بيت الخبز. ليه بيت الخبز؟ لأن المسيح هيشبعنا إزاي؟ هيعطينا الجسد اللي هو تجسد به لنأكله. خذوا كله، هذا هو جسدي، خذوا اشربوا. ليه؟ عشان تشبعوا بي. من يقبل إليه لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش. افتقاد الله لنا أحباء علشان يشبع البشرية. عن رأي مكيل في سفر رعوس عن نعمي: سمعت إن الله افتقد شعبه فأعطاهم خبزا. الافتقاد إيه؟ ربنا جاي يدينا أكل، يدينا شبع. بمعنى يا أحبائي، الإنسان مخلوق في نفخة من الله، فأصبح الإنسان لا يشبع إلا في الله، فبقى من حق الخليقة إنها تتصل بالخالق عشان تشبع. مفيش حاجة هتشبع لو كان ربنا ما خلقنيش على صورته ومثاله، لو ما كانش ربنا نفخ فيا نسمة حياة، ما كان ممكن أي حاجة تانية تشبعني. زي الحيوان، الحيوان بتشبعه شوية أكل من الأرض بيشبعوه ويشعر بمنتهى الرضا. يعني بص الحيوان وقت جوع تلاقيه ثائر، الأسد طب أكله خلاص في منتهى الراحة والسكون، هدي مش عايز حاجة تاني. ليه؟ لأنه هو كده، هو مجرد تراب وبيشبع من التراب ويأكل التراب وخلص على كده. طب الإنسان؟ لا، الإنسان أسمى من التراب، اللي من التراب يشبع من التراب. طب الإنسان ده في نفخة من الله فما يشبعوش إلا الله. فأدام الله خلقني كإنسان في نفخة منه، فيبقى ما فيش حاجة هتشبعني غيره. يبقى ما ينفعش ان انا كانسان انحرم من الله. ما ينفعش ان يكون في وسيط ما بيني وما بين ربنا، مش هشبع. ما لو هو كان عايز العلاقه ما بيني وما بينه تبقى كده ما كانش اداني النفخه ديت. لكن النفخه ديت بتظل الانسان حائر باحث عن الله كيما يشبع. فلا يشبع الانسان الا في الله، والا في الالتصاق بالله. عشان كده احبائي تجسد المسيح علشان يدينا ذاته ماكل. ايه العشر خبزات دول؟ السيد المسيح قال الخبز ده بياكل الجسد، لكن قال عن نفسه انا الخبز اللي نازل من السماء. ودي فكرتنا بالمن اللي اعطي لاسرائيل في القديم. اسرائيل عشان يعيش كان لازم ياكل. طب في البريه ياكل، ياكل المن. طب تصور لو ما كانش المن هيموت. طب المسيح قال انا المن اللي نازل من السماء. يبقى بقى المن ده نزل من السماء جه لغايه الخيمه بتاعه العبرانيين. ده المسيح اللي تجسد وجه لغاية عندنا. ليه؟ عشان ناكله. لو كانت القضية فقط قضية فداء يا أحبائي كان ممكن المسيح يتولد ويذهب إلى الصليب مباشرة. لا، أنا كنت محتاج أشوف المسيح في تعليمه، أشوفه في حياته، أشوفه في معاملاته، أشوف أحداث المسيح في الأناجيل الأربعة. ليه؟ لأن دي حتصير سر شاب علي. وده يا أحبائي اللي احنا بنشبع بيه طول اليوم. حدثنا عن المسيح وعن تعليم المسيح وعن معجزات المسيح وعن صفات المسيح وعن كمالات المسيح. دي بتعمل ايه؟ دي بتشبع نفوسنا. تقعد كده تتأمل في شخص المسيح في معاملاته، تلاقي نفسك ارتوت من جوه. تلاقي نفسك ارتوت من جوه. ايه؟ بتشبع بالمسيح. وده يعني هدف الكتاب المقدس، وده هدف الوعظ، وده هدف الكلمة، تشبع نفوسنا. التأمل في شخص المسيح يشبع الإنسان. ان انا اتامل في حياته، هو ده المن. عشان كده احبائي محتاجين ان احنا نقعد مع الكتاب المقدس كتير، بنشبع. تشبع نفسي كما من شحم ودسم. عارف واحد يعني كان حاجه دسمه كده يطلع يعني ممتلئ. صدقوني يا احبائي الروحيين، ايه كلام الله ده؟ ايه ده؟ الشبع بتاع نفسه. فداود جاب العشر خبزات، ده المسيح المشبع لنفوسنا، المسيح اللي تجسد علشان نتقابل معه، عشان نلتقي به، عشان نشبع به. لكن أيضا جاب معاه فريك. الفريك دوت حنطة لكنها تحصد في نصف أيامها، يعني الحنطة وهي لسه خضرة قبل ما يكمل نضجها يحصدوها ويبقى هو دوت الفريك. طيب السيد المسيح قال عنه المزمور 69، لا تقبضني في نصف أيامي، وقال عن نفسه أن أنا حبة الحنطة. يبقى بقى الفريق ده رمز لمين؟ رمز للمسيح، حبة الحنطة إن لم تمت، حبة الحنطة اللي قبض عليها في منتصف أيامه. سن المسيح وقت الصليب كان إيه؟ كان في منتصف أيامه، 33 سنة ونص. فبقى الفريق ده رمز للمسيح المصلوب، شبع آخر لينا في المسيح. التأمل في حياته مشبع، التأمل في تعاليمه مشبع، التأمل في كمالاته مشبع، أيضا التأمل في صليبه، الصليب وأحداث الصليب ومعاملات الصليب وكلماته على الصليب مشبعة يا أحبائي. يقعد الواحد كده يتأمل في مثلا على سبيل المثال، بنتأمل الفترات ديت في كلمات المسيح على الصليب، واخدين سلسلة في حياته مشبع يا أحبائي. إن احنا نقعد نتأمل في كلامه، الواحد يطلع من الوعظة كده شعر إن هو فعلا شبعان حتى على مستوى الجسد. صدقوني يا أحبائي تطلع النفس ممتلئة بإيه؟ بالشبع بالمسيح. هو ده شبع النفس. ما فيش حاجة في الدنيا هتشبع الإنسان إلا كده. أيضا الفريق سمعنا عنه في سفر اللاويين الإصحاح الثاني، تقدمة الباكورات تقدم من الفريق، الباكورة. طب المسيح في القيامة هو بكر الراقدين. الفريق زي ما بيحدثنا عن الصليب بيحدثنا أيضا عن القيامة، وأيضا لنا في قيامة المسيح شبع. كنيسة تقدم لنا كده الفترة اللي احنا فيها دي موسم، نشبع بإيه؟ نشبع بالتجسد. بعد كده ندخل على أسبوع الألام، نشبع بالصليب. بعد كده ندخل في الخمسين، نشبع بالقيامة. الأم الحكيمة تنوع لأولادها الأكل. ليه؟ الطبيعة البشرية كده. وإحنا محتاجين نتأمل في حياته كمن كخبز، محتاجين نتأمل في صليبه كحبة حنطة، محتاجين نتأمل في الفريق المسيح القائم. فده الغاية الأولى من جهة الإنسان. لماذا تجسد؟ عشان إنسان يشبع. لن يشبع الإنسان إلا في الالتقاء بالله. دي حقيقة يا أحبائي، مهما كبر الإنسان لكن إن رجع بينه بنفسه مفيش حاجة في الدنيا هتشبعه غير إنه يلتقي بالله. مش هيشبع الإنسان إن يديني رسالة من ربنا، لا لا، لأنه ما خلقنيش بوسيط، فمش هشبع غير بالالتصاق به مباشرة. الالتصاق بالرب خير لي، فده احتياج البشرية. فتجسد المسيح علشان يدينا ذاته كشبع، عشان نتصل به، نلتقي به، نتلاقى معاه فنشبع. وكل ما نلتصق به يا أحبائي، من يأكلني يأتي إلي جائع. عجب يا أحبائي، عجب، رحلة اسألوا عنها الأباء اللي خرجوا في الجبال والمغاير وشكوك الأرض، يقول لك عايزين نشبع، جعانين جعانين، بيقعد يصلي شوية مش شبعان، لا أنا عايز أكتر، عايز أكتر، عايز الحياة كلها تحت رجليه. إيه؟ عشان أرتوي. من يأكلني يأتي إلي جائع. كل ما تأكل المسيح كل ما تجوع للمسيح أكتر. الغاية الأولى في التجسد. طب الزيارة الثانية، الزيارة الثانية في موسى، خروج 2. موسى كان يظن في الافتقاد بتاعه إن إخوته يفهمون إن على يديه يعطيهم الله نجاة، فبقت الغاية الثانية من التجسد بالنسبة للإنسان هو الفداء، إنه يعطينا نجاة. عشان كده في ميلاد ربنا يسوع كانت التسبيحة بتاعت الملائكة، ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، ولد مخلص. تجسد ليه المسيح؟ تجسد عشان يخلص البشرية. هذه بركة أخرى من بركات التجسد، بركة أخرى من بركات الافتقاد الإله. ليه الله افتقد البشرية؟ عشان يخلص. يدعى اسمه يسوع ليه؟ لأنه يخلص شعبه من خطاياه. الإنسان أخطأ، قضية الفدا أساس الإيمان المسيحي، وفي حكم من الله على آدم، يوم أن تأكل من الشجرة موتا تموت، فلابد أن الإنسان يموت. لكن المشكلة أن الله نفذ القانون وحكم على الإنسان بالموت، يبقى الله عادل لأنه سبق وحذر الإنسان، لكن ما أظهرش رحمة، ما أظهرش شفقة تجاه الإنسان. طب إن أظهر الرحمة والشفقة وعفى عن الإنسان، أين العدل الإلهي اللي قال قانون إلهي؟ قانون إلهي إن يوم أن تأكل من الشجرة موتا تموت. فما فيش حل يا أحبائي غير إن يوجد فدية، يوجد وسيط، يوجد إنسان، وفي الوقت نفسه لابد أن يكون إله، لأن ده الوسيط اللي حيصالح ربنا بالإنسان. عارف على المستوى البسيط، تصور لو مثلا دولتين في عداوة ما بينهم، يجي واحد زي ما نشوف مثلا في المشكلة بتاعت إسرائيل والعرب، يجي جاي حد من أوروبا من أمريكا إيه عشان يعمل صلح، وسيط ما بين الاتنين. عارف يشترط في الوسيط ده إيه؟ لازم يجيد تماما لغة الشق الأول والشق الثاني، ما ينفعش يبقى فيه مترجم. اللي جاي وسيط ده لازم يكون عارف ده كويس وعارف ده كويس، ويكون أيضا دارس نفسيات الشعوب، يعني عارف ايه الاتجاهات عند الشعب ده واتجاهات الشعب ده، وايه اللي بيحكم فكر الشعب ده وايه اللي بيحكم فكر الشعب ده، ايه التراث والتاريخ بتاع الشعب ده والتراث ليه، عشان يعرف يقرب وجهات النظر، عشان يعرف يدخل لكل واحد بالاسلوب اللي يتناسب معه. جماعة الدبلوماسيين يدرسوا الحاجات دي، يدرسوا ثقافات الشعوب وافكارهم ومبادئهم ليه، عشان لما تروح لشعب تعرف تتعامل معه بالحاجة اللي هو يتأثر فيه، بالحاجة اللي تعرف تجذبه منها، في حاجات ما يقدرش يتنازل عنها. قصة كده في عالم السياسة، وإلا مش هينفع يبقى وسيط، هيفشل في الوساطة. تروح تكلمه في حاجة الحاجة دي ضد مبادئه مثلا تماما، لا ده انت لازم تكون عارف عنه كل حاجة عشان تعرف تعمل صلح ما بين الاتنين. لو جابوك قالوا لك اتنين متخاصمين روح صالحهم، تقول انا اعرف حاجة، محكولي الحكاية، فهموني الموضوع من اساسه. على المثل البسيط انا عايز اوريك قد ايه الوسيط لابد انه يجمع الطرفين. طب احنا عايزين وسيط ما بين الله، يعلم الله ويعرف الله وطباع الله وكمالات الله، وليس احد يعرف من هو الاب الا الابن، وعايزينه في الوقت نفسه يعرف الطبيعة البشرية. فاستشارك الاولاد في اللحم والدم لازم يبقى شريك لي، هو شريك لله في الطبيعة الواحدة، أنا والآب واحد، فلابد أن يصير شريك في الطبيعة البشرية عشان يقدر يصالح الطرفين ببعض. فلابد أن يكون إله وإنسان، ما كانش فيه غير أن الله يتجسد كيما يفتقد البشرية ويصنع خلاص. طب زيارة الافتقاد الثالثة أحبائي ذكرها الكتاب الأول، لأنها فعلا دي أسمى ما في فكر الله من جهة الافتقاد، هو افتقاد يوسف لإخواته. رد لي خبر يعقوب الأب الآن على أولاده، يا ترى حالهم إيه؟ يا ترى العيال هيجوا البيت إمتى؟ يا ترى العيال كويسين؟ فمشتاق الأب رجوع الأولاد للبيت. لماذا تجسد الله؟ لماذا افتقد المسيح البشرية؟ جاء أعلن لنا سر يا أحبائي ما يخص الله، ما في فكر الآب السماوي. قال لنا الابن اللي في حضن الآب، قال لنا في بيت أبي منازل كثير. أنا خرجت من عند الآب، أنا هقول لكم إيه اللي عند الآب. ما فيش نبي يتكلم عن ما عند الآب أو المنازل اللي في بيت الآب ويعرفوا إيه الأنبياء، عبيد عبيد ومخلوقات. لكن ده الابن اللي خرج من حضن الآب قال لنا أنا هقول لكم إيه اللي في فكر الآب. الآب عنده منازل كثير، عايز إيه؟ قال عايز يملأها بأبناء، وأنا آت بأبناء كثيرين للمجد. أب يعني لما تشوف فكرة الله ما تسألش ليه، ده الله، ومن جوده ومن كرمه أن عرفنا فكره، لأننا لم نأخذ روح العالم بل روح الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. ففي فكرة الله أنه عنده منازل كثيرة، في بيت أبي منازل كثيرة، شهوة قلبه أن يملأها بأبناء كثيرين. طب الأبناء دول إيه اللي مطلوب؟ قالوا يسر الآب. طب إيه اللي يسر الآب؟ لا يسر الآب إلا ابنه، لا يصر الآب إلا ابنه، لا الملائكة تصره ولا الخليقة الأرضية تصره، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. فلا يصر الآب، لا يبهج الآب، لا يشبع قلب الآب إلا الابن. يبقى عشان الأبناء دول يسكنوا في بيت الآب لابد أن يكونوا موضع سرور الآب، فلابد أن يكونوا شكل ابنه، لأنه فيش حاجة بتشبعه إلا كده. فخد طبيعتنا يا احبائي علشان نختفي فيه، عشان نصير جسده، عشان ينظر الينا الاب فيرى فينا صوره الابن. وادي الخبر اللي رجع الابن للاب به، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملت. خلاص انا خدت البشريه كلها في جسدي، اصبحت البشريه في عينين الله الاب هي صوره الايه؟ صوره الابن. صار احبائي الله الاب بعد التجسد يبص للبشريه يشوف فيها صوره ابنه. شفتوا قد ايه احنا مسره ربنا؟ كلام يا احبائي يعني صعب ان الفكر يعني يتصوره. تصوروا احنا اجتماعنا كده، دي مسره الاب. قال له اخبر باسمك اخوتي، وفي وسط الجماعه او في السبعينيه في وسط الكنيسه اسبحك. احبائي عجب 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 ما اعلن لينا في التجسد. اجتماعنا احنا كده كمسيحيين إيه؟ الاب مسرور. ما تسالنيش ليه، ما احنا ما فيناش حاجه تسر يا احبائي، ما كل واحد فينا عارف نفسه. لكن الآب يرى فينا إخوة ابنه لكي يصير هو أخ بين إخوة كثيرين، فصار لينا أخ لينا. فالآب ينظر لينا وشايف ابنه في وسطنا، هي دي مسرته، هي دي اللي تؤهلنا للسكنة في بيت الآب إلى الأبد. كل ده إيه يا أحبائي؟ دي أحشاء رحمة إلهنا. إيه اللي خلى ربنا يعمل كده؟ رحمة الله، حاجة من الله، طبيعة الله كده، محنة الله تجاه البشرية كده. أحشاء رحمة إلهنا التي افتقدنا بها المشرق من العلاء، له كل مجد وإكرام مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد، آمين.